بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده: فائدة الزهد في الدنيا. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وحسدتها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاف، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسى. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة. وإقبالها ومجيئها ولابد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمقرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا. فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، فكل أحد مطبوع أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الثاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولو وصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وصابت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيادة حتى أذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. وقوله: فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان.
بسم الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، يقال: ليس الزهد في الدنيا بترك الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن بأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. والأمر الوسط دائما هو المطلوب. عليكم السلام ورحمة الله. فأناس فهم أن الزهد ورفض الدنيا إطلاقا وترك كسب الحلال واللجوء إلى التكايا والاتكال إلى ما في أيدي الناس، وهذا شيء مذموم وقبيح وليس من الزهد في شيء. وأناس أقبلوا على الدنيا وغلوا فيها وآثرها على الآخرة، والمؤمن يجعل الدنيا مطيته مثل دابة يركبها والنعل يلبسها، يعني يستخدمها ويسخرها في مرضاة الله وفيما يصلح حياته ويصلح الآخرين. ويجب أن يعرف الإنسان كما صور الله لنا هذه الدنيا وبين حالها وواقعها، وأن ما هي إلا متاع، وأنها له ولعب، فلا بد من إدراك الإنسان. إذا أدرك هذا استطاع إن حصل على شيء من الدنيا أن يسخره في مرضاة الله في طاعته، وأن يستخدمه وأن يستعبده. وبعض الناس يستعبدهم الدنيا فيكونون عبيدا لها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أطي رضي ولم يرضى سخط، تعس لم تكس، وإذا شيت فلم تكس. فإذا كان المرء عبدا للدينار والدرهم عبدا للدنيا فبئس العبد، وإذا استخدمها وسخرها وجعلها مركبا ومطية ومثل الحمام كما يقال يستخدمه لحاجته فنعم العبد هذا، ونعم المال الصالح لغير الصالح. لكن هذا عند الصالح باب أن يدرك خسة الدنيا وحقارتها، ولا ينظر إليها بمنظار الإجلال والإحباط، ولا يتكالب عليها، يطلب الحلال من الوجوه المشروعة من التجارة أو الزراعة أو المؤاجرات أو المضاربات وما شابه ذلك. والكسب هذا محمود، أما الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، وأمر بطلب الحلال، اجتنب الحرام، اجتنب الربا، اجتنب الرشوة، اجتنب النفوس، سد كل أبواب الحرام وتوكل الله في طلب الدنيا بقدر الحاجة، بقدر ما يقيم حياتك. لا تسرف في وتتوسع في أمر الدنيا، وخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وما يمكن أن تساعد به إخوانك المسلمين وما يمكن أن تصل به كلمة الله عز وجل. فمن بذل ماله ونفسه في سبيل الله فهو إن شاء الله من أهل الزهد في الدنيا ولو كان عنده مال. وكانت الصحابة أثرياء، كانت الصحابة أثرياء، لكنهم يبذلون هذا المال. ولهذا جاء فقراء المهاجرين وقال يا رسول الله ذهب أهل الدفور بالأجور، أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضل أموالهم وينذرون ويتصدقون ولا يتصدق ويعتقون ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم ولم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من يعمل بمثل عملكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذهبوا يسبحوا الله جمرة كل 33، قال سبحوا الله جمرة كل 33 وقبلوا 33 وحفظوا 33. هذا أمر عظيم جدا، إذا واظب عليه الإنسان فيكون كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك من سبقه ولا يلحقه من بعده ولا يكون أحد مثله إلا من عمله عمله. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقال يا رسول الله سمع أخواننا أهل البذور فعلوا كما فعلنا، ليزتهم قائمة لا يزال يصدقون ويعتقون ويشاركون في هذه الفضيلة وهي الذكر تسبيح والتحليل والتهليل. قال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفقراء ينافسون ينافس الأغنياء في كسب الثواب وكسب مرضات الله عز وجل. وأولئك سباقون، سباقون ببذل المال، ولما سمعوا بهذه الفضيلة شاركوا إخوانهم. فالتنافس في الآخرة أمر مطلوب في هذا وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون. التنافس هذا مطلوب، والحسد هو المذموم، والعياذ بالله. حسد يؤدي إلى البغي وإلى الظلم وإلى العدوان، ونسأل الله العافية. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول مثلا لا يحصل الزهد إلا بأمرين. الأول، نظر الأول أن تنظر إلى الدنيا وخستها وحقارتها وذهابها إلى آخر ما ذكر رحمه الله، تدرك هذا بعين البصيرة. والأمر الثاني أن تنظر إلى الآخرة وما عد الله فيها للمؤمنين، كأنك تراها، ترى فيها الحروب وترى فيها القصور وترى فيها الأنهار، ترى فيها وترى وترى كأنما تشاهدها، وتدرك قيمتها، وأن قصورها من ذهب ومن فضة، قوارب من فضة، أنهارها من عسل ومن خمر لذة للشاربين، ومن لبن عسل مصفى، ومن لبن لم يطهر طعام، إلى آخره. نعيم. وهناك أيضا تتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء لما كانوا يعملون. فتقبل على الآخرة وتجعل الدنيا تحت قدميك، تستخدمها، تذللها، تسخرها فيما يرضي الله، وتجعل نصب عينيك مرضاة الله والدار الآخرة، وتسعى إليها بكل ما تقدر من الأعمال الصالحة والأقارب الصالحة والبذل الخير والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وتريد أن تنال، أن تكون من السعداء في هذه الآخرة. والدنيا كما وصف الله في آيات كثيرة ترضي هذه، لا بد أن يربي الإنسان نفسه على هذه النصوص وعلى هذه الأخبار الصادقة التي تبين لك حال الدنيا على حقيقتها كما هي، وتبين لك الآخرة، وترقبك في الدنيا وتزهدك في الآخرة. هذا هو الزهد يا أخي، ليس لترك الحلال ولا بضاعة المال، ولكن أن تكون ما في يد الله وما في يدك. فلا تتكئ إلى الدنيا، بعض الناس قد يتكئ إلى الدنيا وعماده هي، وقد يكون عديم الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتسلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالشيطان يدعو الى البغي والى التطاول والتفاخر بالدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ان الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كما تلاقيتم اعجب الكفار نباته ثم يهيج فطرهم السرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله رضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع، وهي لعب ولهو وتفاخر وتكاثر الى اخر ما دم. هذه كلها صار دم لهذه الدنيا، ليعرف المؤمنون الصادقون حقارتها وخستها ودناءتها، فلا يذهبون يلعبون مع اللاعبين ويذهبون مع اللاهين ويتكبرون مع المتكبرين، بارك الله فيكم، ويتفاخرون مع المتفاخرين. المسلم نزيه الذي يرضي الله والدار الآخرة يربي نفسه وتربية صحيحة، ويتخلص من هذه الصفات الذميمة، ولا يكون كذلك إلا إذا اتقى الله وراقبه وعرف حقارة الدنيا وخستها. فلماذا يتطاول بهذه الدنيا وهي لا تزيد عند الله جل وعلا؟ لماذا يتطاول الناس؟ وقد يكون إنسان فقير لا يملك شيء من الدنيا، وأنت عندك مليارات وأنت لا تساوي نعلها، لأن هذا متكبر متعالي باغي معتدل وهذا متضرع لله مؤمن بالله رب بقضائه وقدره بارك الله عند حدود الله عز وجل. ولقد مر رجل فارح على دابة فارهة فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت في هذا؟ قال هذا حري به إن خطب أن يزوج أو ينكح وإن قال أن يصنع له وإن شفع يشفع له. ومر إنسان رفس الحال أو الثنيئة قال ما رأيت في هذا؟ قال هذا حري به إن قال لا يصنع له وإن شفع لا يشفع له وإن خطب لا يزوج ولا ينكح. قال هذا خير من مثل أغلف الباب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن يعرف المسلم هذه الموازنة، ميزان النفوس وميزان الدنيا وميزان الأخلاق، لابد أن يتربى على هذا القرآن. ولهذا حتى الله على تدبره وتأمله، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفاله؟ والعياذ بالله بعض الناس على قلوبهم أقفال، لا يتدبر القرآن ولا يدركون مراميه ومقاصده ومن مراميه وإعظام الآخرة والتثاني في كسبها وكسب الدرجات العليا فيها بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى الله والأمر المعروف ونهي عن المنكر. حاول أن ينجو من الخسران والهلاك في هذه الدنيا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر في سبيل هذه الدعوة. ولا شيء من الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والمسلم يدرك نفسه أن ما معطاه ربنا المال أنه مال الله وأنه ملك الله وأن الله ابتلاه به لينظر كيف يعمل في الدنيا حلوة وخضرة. وإن الله من يذكر الحديث مستخلفكم فيها فلا أدرون كيف تعملون. الدنيا حلوة وخضرة يعني مثل الأرض المزدهرة بالنبات والفواكه والنعيم تغر وتخدع الجهلاء السفراء. والمؤمن يعتبر نفسه أنه مستخدم مستخلف ليرى أنه عبد الله حقا وأنه يضع هذا المال في مواضعه إن كان عنده مال وإلا يصبر لا يصبر على قضاء الله وقدره ويقنع بما آتاه الله عز وجل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فيقنع بما آتاه. وهذا مفلح شوف رزق كفافا يعني ما في زيادة حاجة تكفي تكفي أسرته فقط هذا ما الفلاح والله. يا الدنيا إذا زادت تضر بالإنسان إلا من سلم الله. والغالب هو الانخداع بهذه الدنيا والإصرار بها والتطاول بها على الناس. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يعطي يبسط الرزق للناس جميعا يعطي بقدر سبحانه وتعالى يعطي بقدر إن هذه عباده خبير بصير سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يحبس الله الدنيا لأن في هذا الحبس أنه خير له خير له أنه قد لو أعطي من الدنيا لبغى وطغى. فمن حكمة الله ورحمته لهذا الأبد المسكين أن يفتنه من الدنيا ويعطيه القدر الكافي ودون الكافي لما يدخل له في الآخرة. لكن بشرط أن يصبر ويرضى بقضاء الله ويقنع بما آتاه الله. وليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. وكم من إنسان لو كان له راديا من ذهب يتمنى له ذلك لا إحباط من هذه الدنيا. وكلما زاد ماله زاد فقرا وهلعا على الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائما والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقوا بيوم الدين إلى آخر آيات. فيغلب الكثير من الناس الهلع والجزع والتكالب على الدنيا والطغيان بها إلا من استثناه الله عز وجل لعباد الله الصادقين المخلصين المحافظين على الصلوات الموصوفين بما ذكره بهذه الآيات والسياق. تكون عباد الله الصادقين المخلصين يسعى الإنسان في كسب الحلال ليصون به وجهه ولينفق على ما تلزمه النفقة، فإنك إذا أنفقت على أهلك تريد بذلك وجه الله فإنك متصدق محسن، والحسن بشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى ثم أضعاف إلى أضعاف كثيرة، وتبذل منه ما تستطيع في سبيل الله، وتصل منه ذوي الأرحام، وتصل منه القرباء والقرباء إلى آخره، فيكون هذا المال مسخرا في طاعة الله، تبذله في مراضي الله وتتجنب مسخط الله فيه، كما تستوي في جسده، فجسدك لا تحركه وقلبك لا تحركه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فأنت وجسدك وقلبك دائما يعني رهن طاعة الله عز وجل، مجند نفسك ومالك وما تستطيع في مرضات الله، لأن الله مالك وهذه الروح وهذا القلب وهذا الجسد وهذا المال إن أنت شئت من الدنيا. شاهد إن الدنيا لا يتنافس فيها لحقارتها، في الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الآخرة تنافس وتنظر إلى من هو فوقك، كما سمعت في الحديث فقراء المهاجرين أنهم كانوا ينافسون الأغنياء ويريدوا أن يلحقوا بهم، فالتنافس أمر الآخرة أمر مطلوب، العلم من أمر الآخرة إذا كان علما في به وجه الله، والأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات وبر وصلة أرحام هذه نافس فيها، نافس فيها يصلي واحد يعني قيم الليل تعقل الليل، يصوم أيام من يعني تطوعا تصوم بارك الله فيك، هذا غير الواجبات، الواجبات لا وجوب عيان على الناس جميعا، نافس يكون في الطاعة في التطوعات وفي الواجبات أيضا يكون في تنافس، إذا حج إنسان تتمنى أن تحج كبرنا حج ولا تحسد، الحسد هو تمني الزوال من الغير وانتقاله عن هذا الإنسان إلى غيره إليك أو إلى غيرك، والتنافس أن تتمنى أن يتم معه عند فلان فتفعل إن كان يضع خيرا فما فعلك، يعني إنسان غني وأنت ما عندك مال لو تمنيت أن يكون لك مال وتفعل مثل ما فعل طيب، هذا إنسان عالم وأنت ما عندك علم تقول له علمت لا علمت كما فعلت ذلك، يعلم الناس ويدعو إلى الله ويدعو إلى الله، لو عندي مثل مال فلان دفعت مثل ما فعل نقدر في سبيل الله وبارك الله فيكم، سبحان الله كثيرة منها إعطاء الفقراء والمساكين والعاملين وإلى آخره، هذه كلها من سبيل الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبل على الآخرة ويذهب في الدنيا قدرها وحقارتها وحسنها، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أركز على هذه الدروس بارك الله فيكم، لأن كثير من الشباب قد يغسل القرآن والسنة فيه وخلص فيزهد في مثل هذه الأمور وما يعتني بها، اعتنوا بها بارك الله فيكم، هذه لا بد من عليها، لا بد من تربية النفس. ويبغى مثل هذه الأشياء يتبدل ويتمتع بالدنيا، فهذا هذه أمانة ووساوس فاسدة وتضر بصاحبها، فلا يتمنى إلا الخير ولا يتمنى على الله الأمان الباطلة، وكون أزهد الناس في الدنيا على الطريقة التي كان عليها الصحابة، فالغني منهم كان عنده أموال طائلة لكن إذا أدى الجهاد قدر ماله أو معظمه في سبيل الله، وكانوا يجمعون الدنيا لأجل الآخرة ولإعلاء كلمة الله لا لذات الدنيا. وكثير من الناس يطلب الدنيا بذاتها والمفاخرة والتباين، كما وصف الله يعني خلقه الذين اغتروا بهذه الدنيا بالصفات التي ذكرها في كتابه وذم تلك الصفات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير ونفع السامعين بما قلتم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مواجهة العدو ومواجهة المنكرات والانحرافات الشركية وانحرافات أهل البدع؟
والله أعلم أن المواجهة المنكرات أشد. كثير من الناس قد يتقدم إلى ميدان الجهاد ويقاتل حتى يقتل يسفى بهذا، ولكن يصب عليه مواجهة المنكرات، يصب عليه مواجهة المنكرات، لا سيما إذا كان الذين يقعون في المنكرات من ذوي المناصب والسلطان والجاه، الأمر صعب جدا. إذا كان الإنسان في غربة بارك الله فيكم، والأهل الشر أقوياء وعندهم مناب، فيواجه صعوبة لا أعلمها إلا الله عز وجل. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد يواجه الإنسان من السخرية والإيذاء ما يكون الموت أهون منه ألف مرة بارك الله فيكم. فهو الكفار يعني الواحد إذا قهر ينتحر ومن يصبر، لأن ما يتحمل الإهانات والكذا فينتحر ما يصبر. هذا طبعا بعض السلف يقول يعني الأموت المرة أهون عليه من أنهان، فالذي يتعرض يوم مرة المكر يسب ويسخر منه فهو إلى آخره. ولهذا يعني قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فحكى لها قصة الطائف أنه كان أشد عليهم من كل المواقع. يوم أحد يريح عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسر ثناياه عليه الصلاة والسلام، وناله أذن كثير، وقتل عمه وقتل أبناؤه وقتل أصحابه وحصل هزيمة. هذا يوم مريض جدا، لكن أمر منه يوم الطائف وسلطوا عليه الصفائح حول منه ورموه حتى قدمه على صوت الخلاف. وهذه السخرية كانت أشد على الرسول أيام الأحد الذي حصلت فيه أريقت فيه الدماء وقتل فيه أصحابه وحصل له حصل شيء لا أعرف له. كان هذا اليوم يوم الطائف أشد على الرسول. هذا ميدان الأنبياء هو الدعوة إلى الله سبحانه، والسبع الأباء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل الأمثل. بارك الله فيكم.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل يمكن في سبيل الحي بالكثير من الخبرات مما يقعون في بعضهم البعض نتيجة اختلافهم في بعض الأمور التي يسعى الخلاف فيها بين العلماء؟
بيان يعني السنة لإخواني أمر مطلوب، والحرص على التزام السنة هذا هو نص السنة، حر السنة
أن يطبق السنن، أن يعرفها وأن يطبقها، وأن يحاول أن تكون الصلاة مثل الصلاة الصحيحة، والصوم مثل الصوم الرسول، فلا يفهم. ولا يسيء في صيامه إلى أبد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحج كما كان رسول الله حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل صدق ما تصدق رسول الله وإلى أبد، فيجعل رسول الله أسوته الحسنة بارك الله فيكم في كل شأن، ويفرح بمن يبين له هذه السنة ومن يذكره بما غفل وبما نسي عنه، ولا يستكبر ويتعامل ويستخف بسبب هذه السنة بارك الله فيكم. لا، لكن أيضا الآخر لا يشتد ويغدو ويهجر في هذه الأمور، وإنما يناصر بارك الله فيكم حتى هذه الأمور غير هذه السنن في الواجبات، ناصر يبين ويصبر ويستخدم الحكمة والعلم والصبر بارك الله فيكم. ونهى إخواننا عن التباغض والتحاسد والتنافر والتقاطع والتدابر، وكما أمر صلى الله عليه وسلم نهى عن الأشياء كلها، وقال كونوا عباد الله إخوانا، فالقائد هو الأخوة والمحبة والمودة، وأنت إذا نصحت أخاك مهما بالاستعلاء والتعالي والاستخفاف والنزول، إلا بالرحمة والمحبة والحرص على أن يكون أخاك مثلك الخير منك بارك الله فيك. نستخدم هذه الأخلاق أخلاق مطلوبة في مواجهة الأعداء وفي مواجهة الأحباء نصحك، لا بد من الأخلاق الطيبة ولا بد من الحكمة والمغيرة الحسنة بارك الله فيك. ولهذا كل باب يقول فيه أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم، أن الشيطان كان يفعل ذلك، دائما تكون أحسن، دائما تكون أرطب، تستخدم الرفق في كل شيء، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وكثير من إخواننا ينسى هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة، لنشر الخير ونشر السنة ونشر المحبة والوئام بين أهل السنة، بل هذه تنشر المحبة في صوت الآخرين وتجعلهم يقبلون الدعوة في دعوة الله. هذه الأخلاق العالية في أصل وهي منهج أصيل في دعوات الأنبياء وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا القرآن غاية البيان، غاية البيان، ومجرد حديث ولا منهج، ومنهج، فهذا المنهج يعني قصر فيه كثير من إخواننا، لابد أن نسير على أساس هذا المنهج، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولابد أن يكون أمرك بالمعروف معروفا لا منكرا، وتكون عندك بصيرة في الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تكون عندك علم وعندك معرفة بطريق العلاج، مو تخبط خلط أشواء بارك الله فيك. فالأمر المعروف له قواعد لابد أن يعرفها الإنسان ولابد أن يطبقها بارك الله فيك، في الحكمة في موعظة الحسنة وفي بعض النظر إلى المصالح والمكاسب، وإذا كان صغير ممكن يؤدي إلى الخروج بالسلاح على الولاة، هؤلاء يستخدمون يريد أن يغير منكرا، يريد أن يعني يبني قصرا فيهدم المصراع بارك الله فيك، يريد أن يزيل شرا فيقع في أكبر منه، وأضرار تحمل الأمة بارك الله فيك. وهكذا الإنسان يعني يكون بصيرا في دعوته، حكيما فيها، بصيرا في الأمر المعروف عن المنكر، عنده منهج يسير عليه بارك الله فيك في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكرات وفي نصح المنصوحين، يعني من النصح من الناس ولو كان من أفضل الناس وأضعفهم، لو جيت تصيح عليه قدام الناس لا نفل يعني، كيف إذا كان فريا إذا كان ذا سلطان وأنت تشهر به قدام الناس؟ من الحكمة أن تكون نصيحة بينك وبينه، وأن تكون لطيفة فيها تواضع وفيها جناح في إبداء، يعني الحرص على نفع هذا الإنسان نفسه، وأنك ما جئته إلا من حب الخير له، تأخذ هذه الأسباب يقبل كثير من الله يقول هذا ويتنجح في 99% من هذا المسألة. في بعض الناس قال أن الناس يستفيدون، لأن الله قال ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بين كأنه ولي الحمير أحسن نفسك عن دينك لك وبين عداوة كأنه ولي الحمير فحكم الله وحواصل الحق وحواصل الصبر بينكم وسأل الله والله وإياكم بالسنن بالسنن ويهدأ بالسنن بهذه الأشياء بس يعني في كل كلام ويسخن يسير من الأمور هذا قد يكون منافقا لعباد الله. السنن من أعظم المعروف، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. فأنت تحب لأخيك أن يكون كاملا وأن يكون قائما بالواجبات والسنن والمستحبات. وكفان المستحبات كمال عظيم جدا. كم يرفع الله الإنسان بالسجدة الواحدة. ما سجد عبد الله سيدا إلا رفع الله بها الدرجة. وما سنة تعملها تحت سنوها في الأمر حتى رفعك الله بها. حتى الله بها إلا رفع الله بها. شوف الصحر. هل تسمعون يا أخوة؟ هل تسمعون؟ ها؟ تسمعون. يقول نسمع.
أخوان يا أخوة بورا.
يسأل
السائل هل يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في الأمور الكفية جاءت فيها بالسواد مثل مسألة الحجاب وبعض المسائل
إذا أمر بمعصية لا تخالف أما إذا أمرها بالأمور الشرعية التي هو مقترن بها بارك الله فيكم وتؤدي خلافها إلى هدم الأسرة وإلى وجود شحناء وفتن فينبغي أن تطيع راسينا في هذا الأمر وإتاه ترى مثلا من القيام حناء في فكر الشيخ من الله رحمه الله لكن بارك الله فيكم وإن كان الشيخ له أدلة رحمه الله وأحسن مثيبته لكن أنتم ترون هذا الفساد الآن هذا الفساد فساد حال الناس وينبغي للمرأة أن تطيع زوجها أو أبوها الذي أمرها إذا أمرها بصفة الحال
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هذه النصيحة التي فضيلة الشيخ لنا وأقدمنا على الأيام العشر الأخيرة من رمضان وكيف كان السلف يحكمها بارك الله فيكم
رحمهم الله كان السلف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس أجود من الريح من الصبح وأجود ما يكون في رمضان إذا جاءه الريح من الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ويزداد اجتهادا تطول حياته طول اجتهاد عليه الصلاه والسلام لكن يشتد اجتهاده في العشر الاواخر من رمضان فيوقظ اهله ويشد المئزر يوقظ اهله ويجتهد بنفسه ويوقظ اهله بالاجتهاد في العباده وتقوى الله ويشد المئزر لا علاقه له بالنساء يعني يقبل على العباده تلاوه القران الذكر الصيام قيام الليل قيام العباده وبذل المال اذا عنده مال بارك الله فيكم. تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام والاعتكاف الذي يستطيع أن يعتكف، وهذا أمر يعني حث عليه رسول الله وطبقه وقام به الصحابة الكرام، وكان يدعو الصحابة إلى الاعتكاف عليه الصلاة والسلام وأمرهم بذلك، يعتكفون معه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف العاشر الأوسط. ثم لما رأى أن ليلة القدر في العشر الأواخر حتى كثيرا وكثيرا على العشر الأواخر، وأمر الناس بترصد هذه العشر وتطلبها في العشر الأواخر، ولا سيما الأوتار، الأوتار منها 21 و23 و25 و27. وبعض الأحاديث تدل على أنها في ليلة 27، ولكن الراجح أنها تتنقل. لماذا؟ ليشمل الناس عن سعد الجد ويزدادون في الطاعات رغبة في إدراكها. بارك الله فيكم. فتحروا، بارك الله فيكم، الصيام أخلصوا به لله، وابتعدوا فيه عن فحش الكلام وعن الرفث وعن كل ما يخل بالصيام، وازدادوا من الطاعات والإقبال على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الاعتكاف. فمن استطاع منكم ان يعتكف فليعتكف، والذي يعتكف منكم ليقل الكلام ويحاول يخلو بنفسه، لانه اذا اجتمع بعض الناس تراهم معتكفون وهم متجمعون احاديث وضحك وضياع، لا، هذا فرصه ليخلو الانسان بنفسه، بنفسه فيلقوا الله كثيرا ويسبح كثيرا ويقرا القران كثيرا ويتدبر القرآن الكريم ويتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، يعني انقطع العبادة، خفف من الاختلاط بالناس، خفف، لأن الشيطان يدخل فيلهي هؤلاء المتقربين من الإفكار، يشغلهم بالحديث والضحك والغفلة والذكر إلى آخره. لا، يحرص أن يخلو بنفسه، يخلو بربه ويناجيه سبحانه وتعالى خالصا خاشعا لله رب العالمين. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقفت.
قال هذا السائل يقول: صمنا في بلدنا يوم الخميس وخرجنا نريد العمره.
بعد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد يرجع اولاده ويحصل له شغل.
لا يجلس هنا الا بعد العمره. فيخاف ان يصوم 30 يعني 31 يوما. فماذا يفعل؟
هذه مشكله والله. هذه مشكله. اذا كان صيام بلدك خطا فصل مع الناس. اذا كان صيام بلدك خطا وصاموا بدون رؤيه وبلغ على الحساب الفلكي هذا خطأ، لأنهم لم يلتزموا سنة الله. فإن كنت صمت يوما قبل هذه البلاد فأرى أنك تصوم مع هذه البلاد، واعتبر يومك الذي صمته غلط، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في فوائده فائدة الزهد في الدنيا، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وحسدتها وألم المداحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاف، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسى. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة،
النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمقرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه فكل أحد مطبوع أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل فإذا آثر الثاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل وما أكثر ما يكون منهما ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولو وصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها وصابت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف مس تم الزيادة حتى أذن بالرحيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع وقال خالقها سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، وقوله: فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله: يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان.
بسم الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. وبعد، يقال: ليس الزهد في الدنيا بترك الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن بأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. والأمر الوسط دائما هو المطلوب. عليكم السلام ورحمة الله. فأناس فهم أن الزهد ورفض الدنيا إطلاقا وترك كسب الحلال واللجوء إلى التكايا والاتكال إلى ما في أيدي الناس، وهذا شيء مذموم وقبيح وليس من الزهد في شيء. وأناس أقبلوا على الدنيا وغلوا فيها وآثرها على الآخرة، والمؤمن يجعل الدنيا مطيته مثل الدابة يركبها والنعل يلبسها، يعني يستخدمها ويسخرها في مرضاة الله وفيما يصلح حياته ويصلح الآخرين. ويجب أن يعرف الإنسان كما صور الله لنا هذه الدنيا وبين حالها وواقعها وأن ما هي إلا متاع وأنها له ولعب، فلا بد من هذا الإنسان. إذا أدرك هذا استطاع إن حصل على شيء من الدنيا أن يسخره في مرضاة الله في طاعته، وأن يستخدمه وأن يستعبده. وبعض الناس يستعبدهم الدنيا فيكونون عبيدا لها تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. إن أطي رضي ولم يرضى سخط، تعيس لم تكس، وإذا شيت فلم تكس. فإذا كان المرء عبدا للدينار والدرهم وعبدا للدنيا فبئس العبد، وإذا استخدمها وسخرها وجعلها مركبا ومطية ومثل الحمام كما يقال يستخدمه لحاجته فنعم العبد هذا، ونعم المال الصالح لغير الصالح. لكن هذا عند الصالح باب أن يدرك خسة الدنيا وحقارتها ولا ينظر إليها بمنظار الإجلال والإحباط ولا يتكالب عليها، يطلب الحلال من الوجوه المشروعة من التجارة أو الزراعة أو المؤاجرات أو المضاربات وما شابه ذلك، والكسب هذا محمود أما الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، وأمر بطلب الحلال، اجتنب الحرام، اجتنب الربا، اجتنب الرشوة، اجتنب النفوس، سد كل أبواب الحرام وتوكل الله في طلب الدنيا بقدر الحاجة بقدر ما يقيم حياتك، لا تسرف في وتتوسع في أمر الدنيا، وخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وما يمكن أن تساعد به إخوانك المسلمين وما يمكن أن تصل به كلمة الله عز وجل. فمن بذل ماله ونفسه في سبيل الله فهو إن شاء الله من أهل الزهد في الدنيا ولو كان عنده مال. وكانت الصحابة أثرياء، كانت الصحابة أثرياء لكنهم يبذلون هذا المال، ولهذا جاء فقراء المهاجرين قال يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأجور أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضل أموالهم وينبذون ويتصدقون ولا يتصدق ويعتقون ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم ولم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من يعمل بمثل عملكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذهبوا يسبحوا الله جمرة كل 33، قال سبحوا الله جمرة كل 33 وكبرة 33 وحفظوا 33. هذا أمر عظيم جدا، إذا واظب عليه الإنسان فيكون كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك من سبقه ولا يلحقه من بعده ولا يكون أحد مثله إلا من عمله عمله. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقال يا رسول الله سمع أخواننا أهل البذور فعلوا كما فعلنا، ميزتهم قائمة لا يزال يتصدقون ويأتكون ويشاركون في هذه الفضيلة وهي الذكر تسبيح والتحليل والتهليل. قال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفقراء ينافسون الأغنياء في كسب الثواب وكسب مرضات الله عز وجل، وأولئك سباقون ببذل المال، ولما سمعوا بهذه الفضيلة شاركوا إخوانهم. فالتنافس في الآخرة أمر مطلوب، لهذا في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس هذا مطلوب، والحسد هو المذموم والعياذ بالله. حسد يؤدي إلى البغي وإلى الظلم وإلى العدوان، ونسأل الله العافية. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول مثلا لا يحصل الزهد إلا بأمرين، الأول نظر الأول أن تنظر إلى الدنيا وخستها وحقارتها وذهابها إلى آخر ما ذكر رحمه الله، تدرك هذا بعين البصيرة والأمر الثاني أن تنظر إلى الآخرة وما عد الله فيها للمؤمنين، كأنك تراها، ترى فيها الحروب وترى فيها القصور وترى فيها الأنهار، ترى فيها وترى وترى كأنما تشاهدها وتدرك قيمتها، وأن قصورها من ذهب ومن فضة، فوالي من ذهب فضة، أنهارها من عسل ومن خمر لذة للشاربين ومن لبن عسل مصفى ومن لبن لم يطهر طعام إلى آخره. نعيم. وهناك أيضا تتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء لما كانوا يعملون. فتقبل على الآخرة وتجعل الدنيا تحت قدميك، تستخدمها، تذللها، تسخرها فيما يرضي الله، وتجعل نصب عينيك مرضاة الله والدار الآخرة، وتسعى إليها بكل ما تقدر من الأعمال الصالحة والعقائد الصالحة والبذل الخير والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وتريد أن تنال أن تكون من السعداء في هذه الآخرة. والدنيا كما وصف الله في آيات كثيرة ترضي هذه، لابد أن يربي الإنسان نفسه على هذه النصوص وعلى هذه الأخبار الصادقة التي تبين لك حال الدنيا على حقيقتها كما هي، وتبين لك الآخرة، وترغبك في الدنيا وتزهدك في الآخرة. هذا هو الزهد يا أخي، ليس لترك الحلال ولا بضاعة المال، ولكن أن تكون ما في يد الله وثم في يدك. فلا تتكئ للدنيا، بعض الناس قد يتكئ للدنيا وعماده هي، وقد يكون عبيد الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتسلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالشيطان يدعو الى البغي والى التطاول والتفاخر بالدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما في الآيتين: أعجبك كفار نباته ثم يهيج حطام السرى ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع، فهي لعب ولهو وتفاخر وتكاثر إلى آخر ما دم، هذه كلها صار دم لهذه الدنيا. ليعرف المؤمنون الصادقون حقارتها وخستها ودناءتها، فلا يذهبون يلعبون مع اللاعبين ويذهبون مع اللاهين ويتكبرون مع المتكبرين، بارك الله فيكم، ويتفاخرون مع المتفاخرين. المسلم نزيه الذي يرضي الله والدار الآخرة يربي نفسه وتربية صحيحة ويتخلص من هذه الصفات الذميمة، ولا يكون كذلك إلا إذا اتقى الله وراقبه وعرف حقارة الدنيا وخستها. فلماذا يتطاول بهذه الدنيا وهي لا تزيد عند الله جل وعلا؟ لماذا يتطاول الناس؟ وقد يكون إنسان صغير لا يملك شيء من الدنيا، وأنت عندك مليارات وأنت لا تساوي نعلها، لأن هذا متكبر متعالٍ باغي معتدل، وهذا متواضع لله مؤمن بالله رب قضائه وقدره، بارك الله عند حدود الله عز وجل. ولقد مر رجل فارح على دابة فارهة فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في هذا؟ قال: هذا حري به إن خطب أن يزوج أو ينكح، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع يشفع له. ومر إنسان رفس الحال أو فنيئة، قال: ما رأيكم في هذا؟ قال: هذا حري به إن قال لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع له، إن خطب لا يزوج ولا ينكح. قال: هذا خير من مثل أغلف الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن يعرف المسلم هذه الموازنة، ميزان النفوس وميزان الدنيا وميزان الأخلاق، لابد أن يتربى على هذا القرآن ولهذا حتى الله على تدبره وتأمله، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفاله؟ والعياذ بالله بعض الناس على قلوب أقفال لا يتدبر القرآن ولا يدركون مراميه ومقاصده ومن مراميه وإعظام الآخرة والتثاني في كسبها وكسب الدرجات العليا فيها بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى الله والأمر المعروف ونهي عن المنكر. حاول أن ينجو من الخسران والهلاك في هذه الدنيا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر في سبيل هذه الدعوة. ولا شيء من الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والمسلم يدرك نفسه أن ما معطاه ربنا المال أنه مال الله وأنه ملك الله وأن الله ابتلاه به لينظر كيف يعمل في الدنيا حبيبة وخضرة. وإن الله من يذكر الحديث مستخلفكم فيها فلا أدرك كيف تعملون بالنحل وخضرة، يعني مثل الأرض المزدهرة بالنبات والفواكه والنعيم تغر وتخدع الجهلاء السفراء. والمؤمن يعتبر نفسه أنه مستخدم مستخلف ليرى أنه عبد الله حقا وأنه يضع هذا المال في مواضعه إن كان عنده مال، وإلا يصبر لا يصبر على قضاء الله وقدره ويقنع بما آتاه الله عز وجل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فيقنع بما آتاه وهذا مفلح. شوف رزق كفافا يعني ما في زيادة، حاجة تكفي تكفي أسرته فقط، هذا من فلاح الله. يا الدنيا إذا زادت تضر بالإنسان إلا من سلم الله، والغالب هو الانخداع بهذه الدنيا والإصرار بها والتطاول بها على الناس. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يعطي يبسط الرزق للناس جميعا، يعطي بقدر سبحانه وتعالى، يعطي بقدر إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يحبس الله عز الدنيا لأن في هذا الحبس أنه خير له، خير له، أنه قد لو أعطي من الدنيا لبغى وطغى. فمن حكمة الله ورحمته لهذا الأبد المسكين أن يفتنه من الدنيا ويعطيه القدر الكافي ودون الكافي لما يدخل له في الآخرة، لكن بشرط أن يصبر ويرضى بقضاء الله ويقنع بما آتاه الله. وليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. وكم من إنسان لو كان له راديا من ذهب لتمنى له ذلك، لا إشبع من هذه الدنيا. وكلما زاد ماله زاد فقرا وهلعا على الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائما والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقوا بيوم الدين إلى آخر آيات. يغلب الكثير من الناس الهلع والجزع والتكالب على الدنيا والطغيان بها إلا من استثناه الله عز وجل لعباد الله الصادقين المخلصين المحافظين على الصلوات الموصوفين بما ذكره بهذه الآيات والسورات. تكون عباد الله الصادقين المخلصين، يسعى الإنسان في كسب الحلال ليصون به وجهه ولينفق على ما تلزمه النفقة، فإنك إذا أنفقت على أهلك تريد بذلك وجه الله فإنك متصدق محسن والحسن بأمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى ثم أضعاف إلى أضعاف كثيرة وتبذل منه ما تستطيع في سبيل الله وتصل منه ذوي الأرحام وتصل منه القرباء ذوي القربى إلى آخره فيكون هذا المال مسخرا في طاعة الله تبذله في مراضي الله وتتجنب مسخرة الله فيه كما تستطيع في جسدك فجسدك لا تحركه وقلبك لا تحركه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى فأنت وجسدك وقلبك دائما يعني رهن طاعة الله عز وجل مجند نفسك ومالك وما تستطيع في مرضات الله لأن الله مالك وهذه الروح وهذا القلب وهذا الجسد وهذا المال إن ستشاء من الدنيا شاهد إن الدنيا لا يتنافس فيها لحقارتها في الدنيا تنظر إلى من هو دونك وفي الآخرة تنافس وتنظر إلى من هو فوقك كما سمعت في الحديث فقراء المهاجرين أنهم كانوا ينافسون الأغنياء ويريدوا أن يلحق بهم فالتنافس أمر آخر أمر مطلوب العلم الأمر الآخر إذا كان علما في به وجه الله والأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات وبر وصلة أرحام هذه نافس فيها نافس فيها يصلي واحد يعني قيم الليل تعقل الليل يصوم أيام من الليل يعني تطوعا تصوم بارك الله فيك هذا غير الواجبات الواجبات لا وجب عيان على الناس جميعا نافس يكون في الطاعة في التطوعات وفي الواجبات أيضا يكون في تنافس إذا حج إنسان تتمنى أن تحج كبرنا حج ولا تحسد الحسد هو تمني الزوال من الغير وانتقاله عن هذا الإنسان إلى غيره إليك أو إلى غيرك والتنافس أن تتمنى مثل ما عند فلان فتفعل إن كان يضع خيرك ما فعل يعني الإنسان غني وأنت ما عندك مال لو تمنيت أن يكون لك مال وتفعل مثل ما فعل طيب هذا إنسان عالم وأنت ما عندك علم تقول له علمت ولا علمت كما فعلت يعلم الناس ويدعو إلى الله وعلى أجره لو عندي مثل مال فلان دفعت مثل ما فعل نقدر في سبيل الله وبارك الله فيك وصلى الله كثيرة منها إعطاء الفقراء والمساكين والعاملين وإلى آخره هذه كلها من سبيل الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبل على الآخرة ويذهب في الدنيا قدرها وحقارتها وحسنها إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أركز على هذه الدروس بارك الله فيكم لأن كثير من الشباب قد يغصب القرآن والسنة فيه وخلص فيجهد في مثل هذه الأمور وما يعتني بها فاعتنوا بها بارك الله فيكم هذه لا بد من علمها لا بد من تربية النفس ويبغى مثل هذه الأشياء يتبدل ويتمتع بالدنيا فهذا هذه أمانية ووساوس فاسدة وتضر بصاحبها فلا يتمنى إلا الخير ولا يتمنى على الله الأمان الباطلة وكون أزهد الناس في الدنيا على الطريقة التي كان عليها الصحابة فالغني منهم كان عنده أموال طائلة لكن إذا دعا الجهاد قدم ماله أو معظمه في سبيل الله وكانوا يعانون الدنيا لأجل الآخرة ولإعلاء كلمة الله لا لذات الدنيا وكثير من الناس يطلب الدنيا بذاتها والمفاخرة والتباهي كما وصف الله يعني خلقه الذين اغتروا بهذه الدنيا بالصفات التي ذكرها في كتابه وذمت تلك الصفات وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير ونفع السامعين بما قلتم هذا سائل يقول هل هناك فرق بين مواجهة العدو ومواجهة المنكرات والانحرافات الشركية وانحرافات أهل البدع
والله أعلم أن المواجهة المنكرات أشد. كثير من الناس قد يتقدم إلى ميدان الجهاد ويقاتل حتى يقتل يشفى بهذا، ولكن يصب عليه مواجهة المنكرات، يصب عليه مواجهة المنكرات، لا سيما إذا كان الذين يقعون في المنكرات من ذوي المناصب والسلطان والجاه، الأمر صعب جدا. وإذا كان الإنسان في غربة بارك الله فيكم، والأهل الشر أقوياء وعندهم مناب، فلن يواجه صعوبة تعلمها إلى الله عز وجل. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد يواجه الإنسان من السخرية والإيذاء ما يكون الموت أهون منه ألف مرة. بارك الله فيكم. فهو الكفار يعني الواحد إذا قهر ينتحر ومن يصبر، لأن يعني ما يتحمل الإهانات والكذا فينتحر ما يصبر. هذا طبعا بعض السلف يقول يعني الموت المرة أهون عليه من الأنهام، فالذي يتعرض يوم مرة المكر يسب ويسخر منه فهو إلى آخره. ولهذا يعني قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فحكى لها قصة الطائف أنها كانت أشد عليهم من كل المواقع. يوم أحد يريح عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسر ثناياه عليه الصلاة والسلام، وناله أذى كثير، وقتل عمه وقتل أبناؤه وقتل أصحابه وحصل هزيمة. هذا يوم مرير جدا، لكن أمر منه يوم الطائف، وسلطوا عليه الصفائح حول منه ورموه حتى قدمه على صوت الصلاة. وهذه السخرية كانت أشد على الرسول أيام أحد الذي حصل فيه أريد فيه الدماء وقتل فيه أصحابه وحصل له حصل شيء لا أعرف له. كان هذا اليوم يوم الطائف أشد على الرسول. هذا ميدان الأنبياء هو الدعوة إلى الله سبحانه، والسبع نبع، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل الأمثل. بارك الله فيكم.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل يمكن كبيرة الشيء بالكثير من الشباب مما يقعون في بعض البعض نتيجة اختلاف من في بعض الأمور التي يسعى الاختلاف فيها بين العلماء؟
تقصد على السنة للسجود على اليدين على الركبتين أو أرجل اليدين أو سهلهما بعد الركوع. بيان السنة لإخواني أمر مطلوب، والحرص على التزام السنة بهذا التوصف السبب حر السنة.
أن يطبق السنن، أن يعرفها وأن يطبقها، وأن يحاول أن تكون الصلاة مثل صلاة رسول الله، والصوم مثل صوم رسول الله، فلا يفحش ولا يسيء في صيامه إلى آخره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحج كما كان رسول الله حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل صدق كما صدق رسول الله وإلى آخره، فيجعل رسول الله أسوته الحسنة. بارك الله فيكم في كل شأن. ويفرح بمن يبين له هذه السنة، ومن يذكره بما غفل وبما نسي عنه، ولا يستكبر ويتعامل ويستخف بسبب هذه السنة. بارك الله فيكم. لكن أيضا الآخر لا يشتد ويغلو ويهجر في هذه الأمور، وإنما يناصح. بارك الله فيكم. حتى هذه الأمور غير هذه السنن، في الواجبات يناصح ويبين ويصبر ويستخدم الحكمة والعلم والصبر. بارك الله فيكم. ومنها إخواننا على التباغض والتحاسد والتنافر والتقاطع والتدابر، وكما أمر صلى الله عليه وسلم ما أعد الأشياء كلها، وقال: كونوا عباد الله إخوانا. فالقائد هو الأخوة والمحبة والمودة
وأنت إذا نصحت أخاك مهما بالاستعلاء والتعالي والاستخفاف والنزول إلا بالرحمة والمحبة والحرص على أن يكون أخاك مثلك الخير منك. بارك الله فيك. نستخدم هذه الأخلاق أخلاق مطلوبة في مواجهة الأعداء وفي مواجهة الأحباء الأصدقاء. لابد من الأخلاق الطيبة ولابد من الحكمة والمغيرة في الصلاة. بارك الله فيك. ولهذا كل باب يقول فيه أحسن أن الشيطان ينظر بينهم أن الشيطان كان يفعل ذلك ودائما تكون أحسن دائما تكون أرطب تستخدم الرفق في كل شيء. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكثير من إخواننا ينسى هذه القاعدة. هذه قاعدة عظيمة لنشر الخير ونشر السنة ونشر المحبة والوئام بين أهل السنة. بل هذه تنشر المحبة في صوت الآخرين وتجعلهم يقبلون الدعوة في هذه الأخلاق العالية في أصل وهي منهج أصيل في دعوات الأنبياء وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينه القرآن غاية البيان غاية البيان ومجرد حديث ولا منهج ومنهج. فهذا المنهج يعني قصر فيه كثير من إخواننا. لابد أن نسير على أساس هذا المنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولابد أن يكون أمرك بالمعروف معروفا لا منكرا وتكون عندك بصيرة في الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تكون عندك علم وعندك معرفة بطريق العلاج مو تخبط خلط أشواء. بارك الله فيك. فالأمر المعروف له قواعد لابد أن يعرفها الإنسان ولابد أن يطبقها. بارك الله فيك. في الحكمة في موعظة الحسنة وفي بارك النظر إلى المصالح والمصالح. وإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى الخروج بالسلاح على الولاة. هؤلاء يستخدمونها يريد أن يغير منكرا يريد أن يعني يبني قصرا فيهدم مصراع. بارك الله فيك. يريد أن يزيل شرا فيقع في أكبر منه وأضرار تحمل الأمة. بارك الله فيك. وهكذا الإنسان يعني يكون بصيرا في دعوته حكيما فيها بصيرا في الأمر المعروف عن المنكر عنده منهج يسير عليه. بارك الله فيك. في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكرات وفي نصح المنصوحين يعني من النصح من الناس ولو كان من أفضل الناس وأضعفهم. لو جيت تصيح عليه قدام الناس لا نفل يعني كيف إذا كان فريا إذا كان ذا سلطان وأنت تشهر به قدام الناس. من الحكمة أن تكون نصيحة بينك وبينه وأن تكون لطيفة فيها تواضع فيها الجناح في إبداء يعني الحرص على نفع هذا الإنسان نفسه لأنك ما جئته إلا من حب الخير له. في هذه الأسباب يحب كثير من الله حقا هذا بارك الله فيك. ويتنجح في 99% من هذه المصائب. في بعض الناس قال أن الناس يستفيدون لأن الله قال ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينه كأنه ولي الحمد أحسن نفسك عن دينك بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد وخلاصهم حتى تواصل بصدر بينكم وسأعرض من الحسنة والمقرة والحسنة وإياكم بالسنن بالسنن ويهدى بالسنن بهذه الأشياء بس يعني في كل كلام الرئيس كان يصير من الأولياء ماذا قد يكون منافقا لأبي الله. فالسنن من أعظم المعروف، والمؤمنون بعضهم بعض يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، فأنت تحب لأخيك أن يكون كاملا وأن يكون قائما بالواجبات والسنن والمستحبات. وكفان المستحبات كمال عظيم جدا، كم يرفع الله الإنسان بالسجدة الواحدة، ما سجد عبد الله سجد إلا رفع الله بها الدرجة، وما سنة تعملها تحت سنوها في تعملها حتى رفع الله حتى الله جميع إلى حد الله. يا أخوة هل تسمعون؟ ها؟ تسمعون يقول نسمع
أخوان يا أخوة ورا
يسأل
السائل هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها في الأمور الكفية الزائد فيها بالسواد مثل مسألة الحجاب وبعض المسائل؟
إذا أمر بمعصية لا تطالب، أما إذا أمرها بالأمور الشرعية التي هو مقرن بها يؤدي خلافها إلى هدم الأسرة وإلى وجود شحناء وفتن فينبغي أن تطيع راسينا في هذا الأمر. وإذا ترى مثلا القيام إحنا أدري فكر الشيخ من الله رحمه الله، لكن بارك الله فيكم، وإن كان الشيخ له أدلة رحمه الله أحسن مثيبته، لكن أنتم ترون هذا الفساد الآن، هذا الفساد فساد حال الناس، وينبغي للمرأة أن تطيع زوجها أو أبوها أو ولي أمرها إذا أمرها بخطوة الحال. بارك الله فيكم.
السلام
عليكم. هذا سؤال يقول: هل النصيحة التي تقدمها في السورة لنا وأقدمها على الأيام العشر الأخيرة من رمضان، وكيف كان السلف يحكي لنا؟ بارك الله فيك. رحمه الله. كان السلف والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس، أجود الريح من الصلاة، وأجود ما يكون في رمضان إذا جاءه الريح من الصلاة والسلام. كان يجتهد في رمضان ويزداد اجتهادا، فطول حياته طول اجتهاد عليه الصلاه والسلام، لكن يشتد اجتهاده في العشر الاواخر من رمضان، فيوقظ اهله ويشد المئزر، يوقظ اهله ويجتهد بنفسه ويوقظ اهله بالاجتهاد في العباده وتقوى الله، ويشد المئزر لا علاقه له بالنساء، يعني يقبل على العباده تلاوه القران الذكر الصيام قيام الليل عليه الصلاه والسلام وبذل المال اذا عنده مال. بارك الله فيكم. تاسيا برسول الله عليه الصلاه والسلام والاعتكاف الذي يستطيع ان يعتكف، وهذا امر يعني حث عليه رسول الله وطبقه وقام به صحابه الكرام، وكان يدعو الصحابه الى الاعتكاف عليه الصلاه والسلام وامرهم بذلك، يعتكفون معه عليه الصلاه والسلام، وكان يعتكف العشر الاوسط. ثم لما راى ان ليله القدر في العشر الاواخر حث كثيرا وكثيرا عادش الأواخر، وأمر الناس بترصد هذه الأشهر وتطلبها في الأشهر الأواخر، ولا سيما الأمتار، الأمتار منها 21 و23 و25 و27، وبعض الأحاديث تدل على أنها في ليلة 27، ولكن الراجح أنها تتنقل. لماذا؟ ليشمل الناس عن سعد الجد ويزدادون في الطاعات رغبة في إدراكها. بارك الله فيكم. فتحروا
بارك الله فيك. الصيام أخلصوا به الله وابتعدوا فيه عن فحش الكلام وعن الرفث وعن كل ما يخل بالصيام، وازدادوا من الطاعات والإقبال على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الاعتكاف، فمن استطاع منكم أن يعتكف فليعتكف، والذي يعتكف منكم ليقل الكلام ويحاول يخلو بنفسه، لأنه إذا اجتمع بعض الناس ترى المعتكفون وهم متجمعون أحاديث وضحك وضياع، لا هذا فرصة ليخلو الإنسان بنفسه، ونفسه فالك الله كثيرا ويسبح كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويتدبر القرآن الكريم ويتدبر في آيات الله الكونية والشرعية، يعني انقطع العبادة، خفف من الاختلاط بالناس، خفف، لأن الشيطان يدخل فيلهي هؤلاء المتقربين من الإفكار، يشغلهم بالحديث والضحك والغفلة والذكر إلى آخره، لا يحرص أن يخلو بنفسه، يخلو بربه ويناجيه سبحانه وتعالى خالصا خاشعا لله رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفت.
قال هذا السائل يقول: صمنا في بلدنا يوم الخميس وخرجنا نريد العمرة.
بعد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد يرجع أولاده ويحصل له شغل.
لا يجلس هنا إلا بعد العمرة.
طيب.
فيخاف أن يصوم 30 يعني 31 يوما. فماذا يفعل؟
هذه مشكلة والله. هذه مشكلة. إذا كان صيام بلدك خطأ فصل مع الناس. إذا كان صيام بلدك خطأ وصاموا بدون رؤية وبلغ على حساب الفلكي هذا خطأ، لأنهم لم يلتزموا سنة الله. فإن كنت صمت يوما قبل هذه البلاد فالأرى أنك تصوم مع هذه البلاد، واعتبر يومك الذي صمته غلط، والله أعلم. نعم.